أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب القضاء كفاية. قلنا استدل عليه بدليلين. الدليل الأول هو توقف فرض النظام على القضاء، وقلنا أن هذا الدليل أشكل عليه وورد عليه لأن حفظ النظام لا يتوقف على القضاء، والظاهر أن المقصود لا يتوقف على القضاء الصحيح، بإمكانه يقول أن يحفظ النظام بطريق آخر. ظاهر والله العالم أن مقصوده هو القضاء الغير الشرعي، لأنه يتوقف يحفظ النظام، فلا يمكن إثبات وجوب القضاء الصحيح الذي هو محل الكلام بمسألة حفظ النظام. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال في الحقيقة يمكن الجواب عنه بهذا الجواب، لأن حفظ النظام الذي يريده الشارع والذي نعلم ونقطع بأن الشارع لا يرضى بتفويته ولا يجوز الإخلال به ليس هو حفظ النظام كيفما اتفق، وإنما هو حفظ النظام بطريقة خاصة، حفظ النظام بالطريقة التي يبتغيها الشارع والتي هو بحسب تقديراته يحفظ بها حقوق الناس، ترد بها المظالم، يقام العدل، شاعة العدل يتحقق فيها. حفظ النظام بالطريقة التي يبتغيها الشارع، هذه هي التي يريدها الشارع، ونقطع بأن الشارع لا يرضى بتخفيفها. حفظ النظام قد ينحفظ النظام بحكومة جائرة يعين فيها قضاة لا يحكمون بالعدل ولا يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى، قد يحفظ النظام لكن الشارع لا يريد ذلك، الشارع لا يريد ذلك، لا يعني لا نقطع بأنه لا يرضى بتخفيف ذلك، الشارع يريد حفظ النظام بطريقة خاصة، وهذه الطريقة الخاصة هي ماذا؟ تتحقق لماذا؟ بنصب القضاة العدول الواجبين للشرائط المقررة شرعا. النظام يحفظ نصب القضاة والقضاء الصحيح حسب الشروط المقررة شرعا هو الذي ينحفظ به النظام، وهذا النظام الذي يحفظ بهذا القضاء الصحيح هو الذي يريده الشارع، هو الذي لا يرضى الشارع بتخفيفه. الحكومات الوضعية قد تحفظ النظام من خلال تعيين قضاة وتعيين محاكم، يحفظ النظام بذلك، لكنه ليس هو الشيء الذي يريده الشارع. حفظ النظام الذي يريده الشارع ولا يرضى بتفويته ليس هو مطلق حفظ النظام، وإنما هو حفظ النظام بطريقة خاصة. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي لا يرضى الشارع بتفويته، ونقطع بأن الشارع يريده، ولا إشكال بأن حفظ النظام بهذا المعنى يتوقف على القضاء الصحيح، يتوقف على القضاء الصحيح. القضاء الصحيح هو الذي يحقق حفظ النظام بالنحو الذي يريده الشارع، هو الذي يحقق حفظ النظام بالنحو الذي لا يرضى الشارع لتخفيفه. ويعيد هذا الفهم هو أن الشارع نهى عن التحاكم إلى الطاغوت بالآيات الصريحة في ذلك والروايات، نهى عن التحاكم إلى الطاغوت، وهذا النهي عن التحاكم إلى الطاغوت واضح أنه أنشئ وجعل في ظل حكومات غير شرعية. إذن هناك سلطان جاء، هناك حكومات غير شرعية، عينت هذه الحكومات غير الشرعية، عينت قضاة ليسوا مؤهلين، ليسوا واجبين للشرائط. الشارع في ظله مثل هذا الظرف نهى عن الرجوع إلى الطاغوت، وأمر بالرجوع إلى ماذا؟ إلى قضاة العدول الذين نصبهم الأئمة عليهم السلام، نهى عن الرجوع إليهم وأمر بالرجوع إلى هؤلاء، هذا يكشف في الحقيقة أن حفظ النظام الذي يتحقق بالقضاء غير الصحيح وغير الشرعي هذا لا يرضى به الشارع، لا يرضى به الشارع ولا يكتفي به الشارع، وإنما هو يريد حفظ النظام بطريق الخاص عن طريق القضاة المنصوبين من قبله الواجبين للشرائط المعتبرة شرعا، هو يريد حفظ النظام من هذا الطريق. ولذا نهى عن ماذا؟ عن التحاكم إلى الطواغيت، نهى عن التحاكم إلى القضاة الذين لا ليسوا مؤهلين للقضاء، مع أن النظام يحفظ بذلك أيضا، لكن ليس حفظ النظام مطلقا مما يرضى به الشارع ويريده الشارع ولا يرضى بتكليفه، وإنما حفظ النظام بالطريق الخاص هو الذي يكون لازما، ونقطع بأن الشارع لا يرضى بتكليفه، فيكون حفظ النظام بالطريق الخاص هو الواجب. ولا شك أن حفظ النظام بالطريق الخاص يتوقف على جملة من الأمور، منها تعيين القضاة ماذا؟ بالطريقة الصحيحة. تعيين القضاء الصحيح هو الذي يتوقف عليه حفظ النظام الذي يريده الشارع. وبهذا يمكن تسمية الدليل، وهو أن نقول بأن حفظ النظام اللازم والواجب والذي لا يرغى الشارع بتكليفه هذا حفظ النظام يتوقف علينا على القضاء بالمعنى الذي نبحثه ونريده، وهو القضاء ماذا؟ وهو القضاء الصحيح. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني وهو مسألة ما دل على الأمر بالمعروف والنهي التمسك بعمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الظاهر أن المقصود بذلك هو دعوى توقف عدم المنكر وسد بالمعاصي والظلم، توقف ذلك علامه على القضاء، عدم المنكر سد بالمعاصي سد بالظلامات يتوقف على ماذا؟ على القضاء. وحيث أن عدم المنكر سداد المعاصي منع الظلم هذه أمور لازمة واجبة، سيكون القضاء المقدم لهذه الأمور أيضا يكون ماذا؟ يكون واجبا. هذا هو ظاهرا، هذا هو مقصودهم من الاستدلال لهذا الدليل الثاني. هذا الدليل أيضا أورد عليه لأن المتخاصمين في الدعوة واضح أنه كل منهما يعتقد أن الحق إلى شنو؟ إلى جانبه، كل منهما يعتقد أن الحق إلى جانبه، ولا يثبت كون هذا المدعى منكرا وظلما إلا بعد شنو؟ إلا بعد القضاء. كون هذه الدعوة منكر وظلم وإشحاق في حق الآخرين هذا لا يثبت قبل القضاء، وإنما يثبت ماذا؟ يثبت بعد القضاء، بعد أن يقضي القاضي ويحكم عندئذ يثبت لأن هذا منكر وأن هذا ظلم مثلا. إذن المنكر والظلم والتجاوز إنما يثبت بعد القضاء، يثبت بعد القضاء. حينئذ لا معنى لأن نستدل على وجود القضاء بأدلة النهي عن من؟ عن المنكر، بدعوى توقف عدم المنكر والرد عن المنكر علينا على القضاء، لعدم تحقق موضوعه قبل شنو؟ قبل القضاء، وإنما موضوع أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتحقق بعد القضاء، بعد القضاء يعرف أن هذا شنو؟ هذا منكر، أما قبل القضاء لا يعرف، لا يتحقق موضوع الأدلة حتى نتمسك بها لإثبات وجود الشنو؟ وجود القضاء. بعبارة أخرى لتوضيح هذا الإشكال نقول أن وجود القضاء من باب النهي عن المنكر لا يكون إلا إذا تحقق موضوع النهي، وهو ماذا؟ وهو المنكر قبل القضاء والحكم. هذا واضح. إثبات وجوب القضاء باعتباره نهيا عن المنكر وتوقف الرد عن المنكر عليه، هذا لا يتم إلا إذا تحقق موضوع هذا الدليل قبل القضاء والحكم. قبل القضاء والحكم كن يتحقق أن هذا ماذا؟ هذا منكر. حينئذ يقال هذا منكر، الرد منعه واجب، ومنعه يتوقف علينا على القضاء، فيكون القضاء واجب، يكون القضاء حينئذ واجب. لكن على مثل إذا تحقق موضوع هذه الأدلة قبل القضاء والحكم، ولكن هذا غير صحيح، لأن كون الشيء منكر وكون الظلم وكون التجاوز لا يعرف إلا بيش إلا بواسطة القضاء، لأن نحن بالقضاء نميز بين المنكر وغيره، بين الحق والباطل بالقضاء. إذن تشخيص أن هذا منكر لا يكون إلا بعد القضاء، أما قبل القضاء والحكم لا يعرف أن هذا منكر، لا يعرف، هذا يقول أنا على حق، هذا يقول أنا على حق. إذن موضوع الأدلة غير متحقق قبل القضاء، إذن لا معنى الاستدلال بهذه الأدلة على ماذا؟ على وجوب القضاء. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض جوابه هو أن هذا التفسير للدليل تفسير الظاهر، يعني مو معنى أنه هو المقصود، يمكن تفسير مقصودهم بالدليل الثاني بنحو آخر يكلم عن هذا الإيراد، وهو المقال أنه ينظر إلى القضية بشكل عام، نظرة عامة، قضية وجدانية ندركها بوجداننا، وهو أن المجتمع الذي لا توجد فيه قضاة ومحاكم واضح أنه يكثر فيه الظلم والتجاوز والمنكر أكثر من المجتمع الذي يوجد فيه محاكم وقضاة يقضون بما يرونه حق ويتابعون هذه القضية ويتردون الحقوق ويعطونها إلى مستحقيها. المجتمع الخالي من القضاء غير المجتمع الذي يوجد فيه سنة القضاء، يكثر فيه المنكر ويكثر فيه الظلم ويكثر فيه التجاوز إلى آخره. هذه قضية وجدانية، الدليل يشير إلى هذه القضية الوجدانية، يريد أن يقول أن الظلماء والغاصبين والمتجاوزين والمعتدين لا يردعهم عن تجاوزهم وظلمهم إلا ماذا؟ إلا إقامة شنو؟ القضاء. القضاء يردعهم عن ذلك، يمنعهم من ذلك، ولو في الجملة يردعهم عن ذلك، لأنه عندما يجر هذا إلى القضاء ويحكم لصالح الطرف الآخر ويلزم بهذا الحكم وقد يلزم وقد يلزم بأشياء أخرى، حينئذ لا إشكال أن هذا يحد من ماذا؟ من ظلمهم، من تجاوزهم، من وقوع المنكر في الخارج. هذا هو المقصود، أن عدم المنكر، منع الظلامات، منع الظلم، هذا يتوقف على القضاء، بمعنى أن القضاء يكون وسيلة موصل إلى ماذا؟ إلى منع المنكر، مو منع كليا من هذه المنع، بالمقدار الممكن، منع الظلم، منع المنكر، منع التجاوز إلى آخره، فيكون متوقف على هذا، فيكون أيضا بهذا الاعتبار. ليس المقصود النظر إلى القضية الشخصية والواقع الشخصية حتى يقال أنه لا يمكن تشخيص المنكر في هذه الواقع الشخصية إلا بعد شنو؟ إلا بعد القضاء والحكم. فكيف نحكم بوجوب القضاء والحكم بوجوب القضاء من باب النهي عن المنكر قبل ماذا؟ قبل القضاء والحكم. هذا غير ممكن. المقصود ليس هو النظر إلى الواقع الخارجية الشخصية حتى يقال أنه قبل القضاء والحكم المنكر غير متحقق، لا يعرف المنكر، وهذا فكيف يقال بأنه يجب القضاء مقدم للردع عن من؟ عن المنكر وحال من المنكر المشخص، وإنما يشخص ماذا؟ بعد القضاء والحكم. هذا ليس هو المقصود ظاهرا، أو لا أقل أنه يمكن تفسير هذا الدليل بهذا التفسير الذي ذكرناه والذي لا يرد عليه هذا الإيراد. هناك مطلب تعرض له ذكره الشيخ صاحب الجواهر. الشيخ صاحب الجواهر استشكل في منح القضاء صفة الوجوب ودعوى أن القضاء واجب، تشكل فيه من جهة أن القضاء منصب من المناصب بناء كما تقدم على تعريفه بماذا؟ بالولاية. قضاء ولاية، قضاء منصب. يقول صاحب الجواهر ما معنى وجوبه؟ لا معنى أن يتعلق الوجوب بالمنصب، واضح؟ وجود ما يتعلق بالأفعال، أفعال المكلفين، لكن المنصب لا معنى لأن يتعلق به ماذا؟ يتعلق به الوجود. وقال هذا تسامح في المقام، أن يقال أن القضاء واجب، والقضاء هو عبارة عن شنو؟ أدى هو عبارة عن الولاية، عبارة عن المنصب. شو معنى نقول المنصب واجب؟ المنصب هو يعطى ويمنح من قبل الإمام عليه السلام، يمنح من قبل الإمام عليه السلام، لا معنى لتعلق الوجوب به. ولذا هو فسر وجوب القضاء مع المحافظة على كون المراد به والولاية والمنصب، فسر بهذا التفسير بأن قال يمكن، ولعل مقصود الفقهاء عندما قالوا بأن القضاء واجب مقصودهم هو الساعي لتحصيل ولاية شنو؟ ولاية القضاء. الساعي لتحصيل ولاية القضاء، يعني يقول هو يمثل، يقول هذا حال بالضبط غسل الميت أو الصلاة على الميت. صلاة على الميت واجب كفاية بلا إشكال، غسل الميت واجب كفاية، واضح. لكن حيث أن هذا الواجب الكفاية مشروط بالإذن من الولي، بطبيعة الحال يكون هناك وجود لتحصيل الإذن من الولي على نحو أيضا شنو؟ الكفاية. كما أن مسألة تغسيل الميت واجب على نحو الكفاية، تحصيل الإذن من الولي المعتبر شرعا في تغسيل الميت أيضا يكون واجبا على نحو شنو؟ على نحو الكفاية. يقول القضاء من هذا القبيل، احنا ما نقول بأن القضاء هو كمنصب ويكون ماذا؟ واجبا. لكن القضاء كمنصب لا إشكال في أنه يتوقف علينا على إذن الإمام عليه السلام. فالمقصود من وجوب القضاء هو هذا، هو وجوب السعي لتحصيل الشرط الذي يتوقف عليه ماذا؟ هذا المنصب، وهو شنو؟ وهو أخذ الإذن من الإمام عليه السلام. هذا يكون واجب على نحو ماذا؟ على نحو الكفاية. فسر بهذا التفسير. فكما هو واضح أن هذا الإشكال وبالتالي هذا التفسير ناشئ في الحقيقة من تفسير القضاء بأنه شنو؟ منصب، لأنه ولاية. أما إذا قلنا لا، القضاء كما تقدم هو عبارة عن نفس الكفاية ونفس فصل الخصومات، الحكم لغرض فصل الخصومات، هذا هو القضاء. إذا قلنا بذلك إذا لا ضير ولا محذور إطلاقا في أن يتعلق به شنو؟ الوجود. فعل من الأفعال وهذا فعل ممارسة القاضي، يحكم ويحصل الخصومة ويحل النزاع، هذا فعل من الأفعال. أي غير في أن نقول أن هذا الفعل يكون واجب بوجود شنو؟ كفاية. وإنما الضير عندما يكون المقصود بالقضاء والمنصب، يقول المنصب لا معنى لأن يتعلق به الوجود، لكن عندما يكون فاعل يصدر من القاضي لا معنى أن يتعلق به ماذا؟ الوجود. وقد تقدم أن الأقرب والأنسب كما قلنا هو أن يكون المقصود بالقضاء هو ماذا؟ هو الفاعل والممارسة ونفس العمل الخارجي الذي يصدر من شنو؟ من القاضي. هذا هو الواجب شنو؟ كفاية ثانية. والأدلة المتقدمة تشير إلى ذلك الحقيقة، حفظ النظام يتوقف على ماذا؟ على الممارسة، على فصل الخصومات في الخارج. بذلك يحفظ النظام، بذلك يحفظ النظام. وهكذا الرد عن المنكر ومنع الظلم وأمثال هذه الأمور كلها تتوقف في الحقيقة على القضاء. أدلة الوجوب فيها هذه تتوقف على القضاء، بمعنى ماذا؟ بمعنى الحكم وفصل الحكومات وأمثال هذه الأمور التي من أفعال المكلف التي لا معنى من تعلق الوجوب بها. بل حتى الأدلة الأخرى التي لن نشر إليها الآن نشر إليها، هناك بعض الروايات استدل بها على وجوب القضاء، وفيها ما هو صحيح سندان. هناك نبوي ليس مرويا من طرفنا بمضمون أن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه من القوي. وبلا تعالى الجبارة لا يقدس أمة ليس فيهم شنقاضي يأخذ حق الضعيف من القوي، لا يقدس هذه الأمة، هذه الأمة ليست مقدسة، ليست. يستفاد من هذا المعنى أن الله سبحانه يريد هذا المعنى، يريد في الأمة أن يكون هناك من يأخذ حق الضعيف من القوي، وأن الأمة التي لا يوجد فيها ذلك هي أمة غير مقدسة. لا نجيب السلام، لا يقدس أمة، شنو لا يقدس أمة؟ أمة غير مقدسة. في مرسل ابن أبي عمر مروية من طرقنا اللي هي الباب الأول موجودة من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث التاسع إذا تراجعوها، يرويها عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع. غير متعتع تفسيرها شنو؟ لعله مقصود بها أنه الأخذ لا يكون أخذا فيه مثلا شيء من العنف والكذا والهذا، لا يؤخذ بهدوء من ضعيفها من قويها علما لضعيفها. هذا أيضا استدلوا بها على وجود ماذا؟ على وجود قرار. هذا التأويل لما تقدم سابقا من ماذا؟ من العدل. اللي أريد أقوله هو هذا، أنه حتى هذه الروايات وكانت هي الدليل هي أيضا تشير إلى أن المقصود بالقضاء هو ماذا؟ هو الكائن الخارجي والمنطق. يوسف أنه يقول ليس فيهم من يأخذ للضعيف من القول، ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه من. إذن اللازم الوجود يستفد من الوجود هو نفس الآخذ، هذا الآخذ من الضعيف من القوي حتى الضعيف منه، يؤخذ حتى الضعيف من القوي، نفس الآخذ نفس العمل الخارجي لا المنصب كما يقول صاحب الجواهر. الأدلة إذا تساعد على أن المقصود بالقضاء هو هذا، فهذا لا مشكلة في استفاضة القضاء لماذا؟ بالوجوب، لأن المقصود به هو هذا العمل الخارجي. بناء على هذا نستطيع أن نقول بأن الوجوب يتعلق بالقضاء بما هو فعل وبما هو عمل يصدر من القاضي، هذا هو الذي يكون واجبا على نحو الكفاية. نعم، لتتمين كلام صاحب الجواهر المتقدم قدس الله نفسه، نقول بأن هذا العمل الخارجي المسمى بالقضاء هذا مشروط بشروط بلا إشكال، مشروط بشروط. واحدة من شروط الاجتهاد، واحدة من شروط ابن الإمام عليه السلام، هي شروط معتبرة في صحة القضاء. حينئذ نفس ما نقول في غسل الميت نقول في ماذا؟ في باب القضاء، كما يقول شيخ هذا القضاء. لكن نحن نحافظ على ماذا؟ على أن المقصود بالقضاء هو نفس الفعل، لكن هذا الفعل الواجب كفاية حيث أنه يتوقف على جملة من الشروط إذن يجب تحصيل هذه الشروط أيضا على نحو الاتفاق، كما يجب تحصيل الإذن من الولي عند إرادة الصلاة على الميت على نحو الكفاية، كذلك يجب تحصيل ماذا؟ تحصيل الاجتهاد على نحو الكفاية لتوقف القضاء الصحيح ماذا عليه. يجب تحصيل الإذن من الإمام في التولي، تحصيل الإذن من الإمام في التولي لتوقف القضاء الواجب كفاية ماذا على الإذن من قبل الإمام، فتكون كلها واجبات كفائية. القضاء كعمل واجب كفائي، تحصيل الاجتهاد واجب كفائي، تحصيل الإذن من قبل الإمام عليه السلام واجب على نحو الكفاية. غاية الأمر أنه بعضها وجوبات كفائية مقدمة للقضاء، بينما القضاء هو الواجب الكفائي. نقول نعبر ولو هو في واقعه ليس واجبا نفسيا، لكنه واجب وقوم نفسه. القضاء واجب نفسي كأنه كفاية، وتحقيق الاجتهاد وتحقيق الإذن كلها أشبه بالوجوبات المقدمية من هذا الواجب النفسي، فتجد أيضا بالوجوب الكفائي. هذا ما نقول في هذا المقام. إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة. المسألة الأخرى التي يذكرها السيد الماتن قال هاي قضاء واجب كفاية انتهى المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجوز أخذ العذر على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ يقول فيه إشكال، والأظهر الجواز، يجوز أخذ العذر على القضاء من المتخاصمين وغيرهم. هذه المسألة الثانية. في الحقيقة هذا البحث مسألة أخذ المال من قبل القاضي، هاي مسألة من المسائل المهمة، نحن نبحثها بهذا الشكل، أن الكلام في هاي المسألة يقع في موقف في خصوص أخذ العذرة، لا، المال الذي يصل إلى القاضي هذه مسألة. الكلام تارة يقع في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال، المسألة لعل الماتن لم يشر إليها لكنها مسألة مفقودة، وهل يجوز القاضي أن يرتزق من بيت المال أو لا، وما هي الشروط؟ إذا قلنا بالجواز هل هناك شروط معتبرة في هذا الارتزاق الجائز أو لا؟ وأخرى يقع في جواز أخذ العذر على القضاء من المتخاصمين أو من غيرهم، لكن المال يدفع له بعنوان شنو؟ بعنوان العذر على القضاء. وثالثا يقع الكلام في جواز أخذ الرشوة على القضاء، ورابعا يقع في جواز أخذ الهدية والهدى على القضاء. فالكلام يقع في مقامات أربعة. بالنسبة للمقام الأول وهو الارتزاق من بيت المال للقاضي، قبل أن ندخل في تفصيل هذا البحث نشير إلى أنه يبدو هناك خلاف في تفسير بيت المال، أن بيت المال ما هو المقصود به، الخلاف في ارتزاق القاضي من بيت المال. بيت المال في بعض الإطلاقات يراد به هو المكان الذي تجتمع فيه جميع الأموال والحقوق، خزينة شهر خزينة، خزينة الدولة. فبيت المال يشمل الأموال المشتركة بين جميع المسلمين من قبيل مثلا الجزية، خراج الأراضي المفتوحة عنها، سهم سبيل الله من الزكاة، لا يختص بطائفة، الموقوف في وجوه البر ما يختص بشيء معين، وهكذا أن نوصى به في طريق البر لتقه في طريق البر. وكذلك يشمل الأموال المختصة، أموال المختصة من قبيل تهمل المساكين من الزكاة، يختص المساكين يشمل جميع المسلمين، أو الخمس المتعلق بالسادة هذا أيضا يختص ماذا؟ بطائفة من المسلمين. إذا بيت المال هو عبارة عن خزينة الدولة التي تدخل فيها كل الضرائب والأموال المقررة شرعا المشتركة والمختصة. في قبال هذا أكو في بعض كلمات يفهم منا أنه لا، بيت المال هو خصوص المكان الذي تجمع فيه الأموال المشتركة التي يشترك فيها جميع المسلمين فقط، يشترك فيها جميع المسلمين. هذا خلاف، هذا الخلاف مؤثر أو غير مؤثر. من يقول بالقول الأول؟ يقول بأنه القاضي لو قلنا بجواز إطلاقه من بيت المال لا يجوز إعطاء من الأموال المشتركة بناء على التفسير الأول لبيت المال وهو أنه ما يحوي كل الأموال، لكن هذه كل الأموال لا بد أن نفرجها، أكو أموال مشتركة وأكو أموال مختصة، المختصة لا بد من دفعها إلى جميع العناوين التي اختصت بها. القاضي لا يرتزق من الأموال المختصة في بيت المال وإنما يعطى من الأموال شنو؟ المشتركة. أقول إذا قلنا بذلك حينئذ لا ثمرة عملية بين هذين القولين، لأنه إذا كان القاضي لا يجوز دفع الأموال إليه إلا من الأموال شنو؟ المختصة، فسواء دخلنا الأموال المختصة في بيت المال إلا من الأموال في المشتركة، فسواء دخلنا الأموال المختصة في بيت المال أو أخرجناها عن بيت المال، النتيجة واحدة وهو أن القاضي وأمثال القاضي المؤذن الجامع المترجم في المحاكم إلى آخر أكو أموال يذكروها العناوين يذكروها، هذه ترتزق من بيت المال من الأموال المشتركة العامة التي تدخل إلى بيت المال، فحينئذ ما فرق بينهما، لا توجد ثمرة عملية بين هذين. قد تظهر ثمرة عملية في مورد آخر فيما يبدو من كلامنا. على كلا التقديرين القاضي لو قمنا بجواز صداقه من بيت المال لا يدفع إليه إلا من الأموال شنو؟ المشتركة والأموال العامة التي هي موضوع لمصالح المسلمين، والقضاء من أهم مصالح المسلمين. على كل حال المراد بالارتزاق من بيت المال وما يأخذه القاضي ونحو القاضي من بيت المال باعتباره قائما بمصلحة من مصالح المسلمين لا بنحو العوضية عن القضاء، مو بنحو العوضية والتي العجرة يدخل في المقام الثاني، لا قائما بمصلحة من مصالح المسلمين فيعطى له شيء مقرر ويدفع إليه هذا المال ما دام شاغلا لهذا المنصب منصب القضاء، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ ولا يشترط في ذلك ماذا؟ أن يمارس القضاء منه عملا. لا، وفرضنا أنه ما جلس خصومه، أنه في شارية في شارع منشور ما جلس، ما جلس ما ابتدع ما في دعوة يستحق مو أجر على عمل، الارتزاق ليس أجرة عليهم على عمل، حتى نقول إذا ما تعمل نسترد منه الشنم الأجر التي دفعناها في مقابل عمل، الارتزاق ليس على المقصود، وإن الشيء يعطى له يعطى للقاضي في مقابل شغله لهذا المنصب، في مقابل شغله لهذا المنصب، هذا هو المقصود بماذا؟ بالارتزاق. هذا الارتزاق هل هو جائز أو لا؟ هناك خلاف في بينهم في جواز الارتزاق، ارتزاق القاضي من بيت المال وما هي الشروط المعتبرة في هذا الارتزاق لكي يكون جائزا. القدر المتيقن، المتيقن جوازه من كلماتهم هو ما إذا كان القاضي فقيرا، أي واحد، وما إذا لم يكن القضاء واجبا عليه تعيينا، لم يكن القضاء واجبا عليه تعيينا، لو تعين عليه القضاء أو كان غنيا هذا محل خلاف، لكن لو لم يتعين عليه القضاء ما متعين، هناك من يكون من به الكفاية ما متعين عليه القضاء، وكان فقيرا في هذه الحالة إذا صار قاضيا يجوز ارتزاقه من بيت المال فقير والقضاء شنو ليس متعينا عليه، هذا القدر متيقن من جواز الارتزاق من بيت المال بحسب كلماتهم. فاما اذا فقد هذان الشرطان او احد هذين الشرطين فهناك خلاف بالنسبه الى الشرط الاول، يعني اذا كان غنيا ارتفع الفقر، كان غني هذا القاضي جزناه لانه قاضي، هل يجوز له ان يرتزق من بيت المال وهو غني او لا؟ هناك راي يمنع من ذلك، يقول لا يجوز له الارتزاق من بيت المال، وهذا الراي استدل عليه في الجواهر، استدل عليه في الجواهر بدليلين. الدليل الأول هو مسألة أن هذا واجب عليه، أفرض أنه ما متعين عليه كما هو المفروض، فلنفترض ما متعين عليه لكنه واجب عليه، واجب عليه يجب عليه الإتيان به، فكيف يطالب بمال في مقابل ماذا؟ في مقابل ما هو واجب عليه، في مقابل ما هو واجب عليه، هذا دليل. الدليل الثاني اللي أشار إليه هو أن بيت المال معد للفقراء مو للأغنياء، بيت المال معد من للفقراء لا للأغنياء، فإذا فرضنا القاضي كان غنيا، كان غنيا ومتبقيا، حينئذ لا يجوز ان يتبقى من بيت المال، لان بيت المال معد علما، معد للفقراء لا للاغنياء. سهل وقيل. هذان الدليلان ذكرهم الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه في الكلام عنهما نشاء الله.